الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا بدأنا بالباب الأول وهو يتحدث عن تحقيق توحيد لا إله إلا الله، وأن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وذكر المؤلف رحمه الله استدلالا على هذا المعنى آية الأنعام التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات الثلاث. فهذه الآية أو الآيات الثلاث التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام في الآية الواحدة 151 و52 و53 من سورة الأنعام هي تحمل مجمل الأحكام الشرعية المبينة للعقائد والتكاليف والأخلاق والآداب ونحوها. وذلك أن الناس كانوا عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما لا يريدون ويحلون ما يريدون بمقتضى الشهوة والهوى والرغبة الذاتية، فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وقال له بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. فالله تعالى ذكر هذه المسائل العشر، ابتدأها بالتوحيد الذي هو الأساس، ولا يقوم أي عمل للإنسان إلا بتحقيقه، وهو أن لا يعبد إلا الله. وكل عمل مع الإخلال بالعبادة لله لا ينفع. كل عمل صالح إذا أخل الإنسان بتوحيده لربه لا ينفعه عمل. ولهذا بدأ الله تعالى به في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى حرم الشرك، والشرك إذا صاحب أي عمل صغير أو كبير أفسده. ولهذا حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من أخف أنواع الشرك وهو الرياء، وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هو توضأ في منزله وجاء إلى المسجد يريد الصلاة لله، لكن لما أنه قام بين يدي الله وكبر تكبيرة الإحرام وشرع في قراءة الفاتحة، اكتشف أن رجلا ينظر إليه، فقام وزين الصلاة. زين الصلاة لماذا؟ لأن هذا الرجل ينظر إليه. الله تعالى يقول: أنا غني عنك وعن هذه الصلاة. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، أن عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالشرك بأنواعه كلها مبطل للعمل، ولا يصاحب عملا إلا أفسده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: نادي قومك وقل لهم أنا أخبركم وأعلمكم بالمحرمات، أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم. ما حرم ربكم الذي رباكم وخلقكم لأجل عبادته. وهذا تنبيه إلى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذا كان ربنا هو الذي خلقنا وهو الذي حرم علينا هذه الأشياء، إذن لابد أن نلتزم بها، لأنه لا مفر لنا ممن هو ربنا، وهو الذي أوجدنا وأوجدنا لغاية، فلا يصلح أن نخالف الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي أن نكون عبادا لله وحده. ولا يشترك مع الله تعالى أحد في هذه العبادة. فالله تعالى ينبهنا بهذا المعنى أن الذي حرم هذه الأشياء هو ربكم، وليس فلان ولا علان ولا القبيلة ولا غيرها ولا الأعراف القبلية ولا العادات التي يعتادها الناس، وإنما الذي حرم هذا هو الله. ألا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوا وحده. والعبادة تشمل ما يقرب إلى الله ويرتضيه من الأقوال أو الأفعال أو النيات، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من النية، والأعمال بالنيات أو من الفعل أو من القول. القول مثل قراءة القرآن، مثل الدعاء، والنية مثل قصدك بهذا الدعاء أنه موجه إلى الله، والعمل مثل حركاتك في الصلاة، ومثل إنفاقك للمال في الزكاة، ومثل امتناعك عن المفطرات في الصيام، ومثل أدائك للمناسك في الحج والعمرة، وهكذا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا لنعبده، وبين لنا أن العبادة لا بد أن تكون له خالصة لا يشترك معه فيها أحد، لا ملك من الملائكة، ولا نبي من الأنبياء، ولا من دونهم من عباد الله الصالحين، ولا ما دون ذلك من سائر المخلوقات. المسألة الثانية تتعلق بالعلائق الأسرية. قال: وبالوالدين إحسانا، أي اتل عليهم أمر الله تعالى بالإحسان والمنع من العقوق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك. وربما يسأل بعضكم: هذه عبادة وهذه علائق اجتماعية، علاقك بأبيك وعلاقك بأمك، وهذه مسألة تعود إلى العادات والأعراف وحسب التعامل بين الوالدين والولد ونحو ذلك. نقول: لا، دين الإسلام هو وحدة متكاملة، وسيأتيكم في بقية المسائل أيضا ما يؤيد هذا المعنى. لكن هنا نقف لحظة، وإن كنا تكلمنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تكلمنا عن جل المسائل المتعلقة بهذه المسألة. لكن الله تبارك وتعالى يبين في مواضع كثيرة أن عبادته جل وعلا تتضمن صلاح هذا المجتمع وتماسكه وارتباطه وإعطاء أصحاب الحق والمكانة مكانتهم وحقهم. وأعظم الناس حقا في هذه الدنيا ممن يسيرون على الأرض بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم الوالدان. فالإنسان لا بد أن يحسن إلى والديه مهما كان تعاملهما معه من الغلظة والجفاء والسوء، فلا بد أن تحسن إليهما، وإحسانا مستمرا وليس مؤقتا، وبكل ما تستطيع، وليس فقط وهما أحياء بل وهما أموات. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت إذا صرت صالحا صرت استمرارا لحياة أبيك، ويصله الخير بسببك عندما تدعو له وتتصدق عنه وتصل رحمك الذي عن طريقه، وتبر بأقاربك الذين يرتبطون بك، وتكرم صديقهما، وتنفذ عهدهما ووصيتهما. فهذه الأمور كلها تستمر له. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن لا يغفل عن الإحسان إلى والديه. وأسهل ما يكون وأنفع ما يكون وأفضل ما يكون الدعاء، وهو أيسر ما يكون، ولا يكلفك لا جهدا ولا وقتا ولا مالا، وإنما تحصل بذلك على الخير العظيم لإحسانك لوالديك. المسألة الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، ذكر الله تعالى حق الأصول وهما الوالدان، ثم ذكر حق الفروع. الإنسان يربي أولاده التربية الحسنة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فأنت مطلوب منك أن تنشئ ولدك على الصلاح وعلى الفلاح، وتأمره وتعلمه أحكام دينه وما خلق من أجله. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأمر الأطفال عند السابعة بالصلاة، وأمرنا إياه بالصلاة يستدعي أن نعلمه كيفية الصلاة وأذكار الصلاة، نعلمه الاستعاذة والبسملة والفاتحة والتسبيع، التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي والتحيات، وهذه كلها من جلائل الأمور وفضائل الأذكار، ويتعلم معانيها ويعرف معانيها ويحفظها ويتقنها. ويخطئ كثيرا في السنة الأولى وفي الثانية وربما في الثالثة، لكن بعد ذلك ستثبت هذه المعلومات ويعرف لماذا يكرر هذه العبارات ولماذا يكرر هذه الآيات ولماذا يكرر هذه الأذكار في هذه المواضع، فيسأل، فينبغي أن يكون جواب حاضر ومهيأ عند الوالد وعند الوالدة. وأن يربوا أولادهم على ما يكون سببا لاستمرارهم في حياتهم، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان إذا ربى أولاده على الصلاح هو المستفيد الأول، وهو الذي ضمن لنفسه أن لا ينتهي عمله بفراق هذه الدنيا، وإنما يستمر. وهذا الولد إذا نشأ على الصلاح سينشئ أولاده على الصلاح، وأولادهم ينشئون أولادهم على الصلاح، ويستمر الصلاح لك قرون وأنت السبب. وإذا أهملت هذا الولد انقطع خيره عنك، وفي يوم القيامة سيمسك بتلابيبك ويقول هذا هو الغشاش الذي ضيعنا ودمرنا وأوردنا المهالك ولم يرشدنا للطريق المستقيم. فالواجب على الإنسان أن يعتني بتربية الأولاد، وليست التربية هي الأكل والشرب واللعب، وإنما التربية هي تعليمه لماذا خلق، لماذا صار إنسان، ما صار بقرة ولا بهيمة ولا جماد ولا غيره، لماذا اختاره الله لأن يكون هو هذا الإنسان. لابد أن يعرف هذا الشيء، وما هو دوره لما صار هو هذا الإنسان في هذه الحياة؟ هل هو دوره أن يلعب مع اللاعبين ويأكل مع من يأكل ويشرب ويلهو ويمرح ويسرح؟ لا، هو في دوره في هذه الحياة أسمى دور وأفضل دور في الوجود، وهو أن يكون عابدا لله تعالى، عابدا لربه تبارك وتعالى. وهذا هو دورك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، لتقوم بهذا خير قيام. هذا المعنى ما كان موجود عند أهل الجاهلية، فكان إذا جاءهم بنت تضايقوا لأنهم يخافون من العار، والعرب عندهم شيمة وعندهم عزة نفس لكنها بالمقلوب، فيقولون هذه البنت سوف تتعبنا بالتغذية، وإذا كبرت وبلغت صارت فاجر تتعامل بالدعارة وتصير عار علينا هي وأولادها إلا نتخلص منها الآن. الله تعالى سجل هذا الموقف عليهم وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم، كانوا يدفنونها وهي حية، يحفر الأب لها الحفرة ويدفنها ويغطيها بالتراب وهي حية، من يجرؤ على هذا؟ قسوة هذه القلوب. لكن هو ينظر لألا تعير قبيلته بأن بنته فعلت الفاحشة، يقول ما عليش أدفنها وخليها تموت ونرتاح من كلام الناس فينا. هذه العقليات لأنها عقليات جاهلية، لكن نبل الإسلام وسموه وكماله قال له: يا فلان، أنت المطلوب منك بعد أن رزقك الله بهذه المرأة بهذه الفتاة بهذه البنت أن تربيها التربية الصالحة وتعلمها ما يعفها وما يصلحها وما يجعلها من الأتقياء وما يجعلها من عباد الله الصالحين، لتكون تدخل ضمن قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا ليس لك أنت أيها الإنسان، لست أنت أيها الأب ولا أنت أيها الأم الذين تتحكمون بهذا، أنتم مطلوب منكم دور معين وهو التوجيه والتعليم وبيان الحق وبيان الباطل، كونه يلتزم أو ما يلتزم هذا ليس إليكم. الناحية الثانية أنهم كانوا يقولون تتعبنا بالأكل وحنا الآن ما نؤمن المستقبل، وهذا مع الأسف حتى الآن موجود. الإنسان إذا أنجب ولدين أو ثلاثة أو أربعة قال خلاص كفي نوقف النسل لأننا ما نستطيع أن نؤمن المستقبل، لأن المستقبل الآن كما تشاهدون الأمور صعبة والحياة صعبة والأمور متعقدة وأنا ما أستطيع أن أؤمن لهم خبز ولحم وفاكهة وغيرها، لا يكفون الأولاد ثلاثة يكفي. أنت الرزق الذي تأكله من أين لك؟ هل أنت حصلت عليه بقوتك وحولك؟ الله تعالى يرد عليهم فيقول: نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم أنتم، أنتم حتى رزقكم أنتم لم تحصلوه بحولكم ولا قوتكم، وإنما هو رزق ساقه الله تبارك وتعالى لكم، فلا بحولكم حصلتم على رزقكم أنتم، فضلا عن رزق الأولاد. فرزقكم أنتم ورزق الأولاد إنما هو من الله، وهو المانح وهو المعطي، ولا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، فهو الواهب لا غيره، ولا حول لكم ولا قوة لكم إلا بالله. فالله تعالى هو المتفضل بهذا كله. فقول بعضهم إننا نخاف من الفقر، والإملاق معناه الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فالله تبارك وتعالى يقول: إذا أبقيتموهم فإن الرزاق هو الله، وهو جل وعلا لن يضيق عليكم بإبقائكم، لأن الذي يقوم بالرزق لكم ولهم هو الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية يقول تعالى: نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء يقول: نحن نرزقهم وإياكم. هنا الحكمة في هذا أنه بدأ برزقكم أنتم، لأنهم كانوا يعللون قتلهم بأنهم يخافون من الفقر، فبين الله تعالى أنهم الفقر يرد عليكم ويرد عليهم، وأنتم أيضا حتى لو قتلتموهم لا تستطيعون أن ترزقوا أنفسكم. وفي تلك الآية أولئك كانوا يريدون قتلهم وكانوا أغنياء، فهم عندهم المال وعندهم المقدرة لكن لا يريدون أن يأتي أولاد زيادة على حجم الاقتصاد اللي موجود عنده، فيقول أنا راتب مثلا 10,000 هذه تكفي الموجودين، إذا كان في واحد بيجي زيادة هذا ما له دخل فيه، ما تتسع دائرة المال الموجود عندنا له. فالله تعالى يقول لا، نحن نرزقهم وإياكم، يعني أن رزقهم سيأتي معهم، وليستم أنتم الذين ترزقونهم أو أنتم الذين تؤمنون لهم الرزق، بل نحن الذين نرزقهم. فبدأ بذكر هؤلاء الأولاد أولا، بينما هنا ذكر أنه يرزقكم أنتم وإياهم، بمعنى أنكم حتى أنتم ليس عندكم رزق وأنتم فقراء الآن. وتقييد خشية الفقر والإملاق بناء على ما كان هو واقع المشركين في الغالب، وإلا فإنه قد يكون بعضهم يقتل الأولاد وليس مخافة الفقر وإنما مخافة العار والمسبة عند القبائل. المسألة الثالثة، يقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش، الفواحش غالب ما تطلق على ما يتعلق بالعرض مثل الزنا وما يتعلق بالقذف به ونحو ذلك، وهو يطلق في الأصل على كل ما فحش من المعاصي، والفحش معناه أنه يظهر أمره ويشيع وتشمئز منه نفوس العقلاء وتتضايق منه. وقوله جل وعلا ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر فحشه وما خفي، لأن الفواحش منها ما هو مستقبح عند جميع الناس، ومنها شيء يكون في الخفاء يستسيغه بعضهم. مثال ذلك اللواط مستقبح عند الناس جميعا، والزنا مستقبح عند الفضلاء والأتقياء والصالحين، وأهل الفساد قد لا يستقبحونه أو يستسغونه، لأن جماع المرأة في الأصل مشتهم طبعا لكنه محرم شرعا، وصار فاحشة بتحريم الشرع له وتنزيه الإنسان عن أن يكون مثل البهائم ينزو على من شاء متى شاء، وإنما حدد بعقد وميثاق وهو أوثق العقود عقد النكاح، وبدونه يكون فاحشا ويكون قبيحا عند أصحاب الذوق السليم، وأما الذوق الفاسد فإنهم يستسيغون مثل هذه الأمور. ولهذا تلاحظون أنهم الآن يدعون إلى انتشار هذه الرذيلة بتهيئة الوسائل الداعية لها، بينما الشرع المطهر حرم كل طريق يوصل إلى الفاحشة، فأمر المرأة أن تخفي زينتها وأن تقر في بيتها ولا تخرج من منزلها إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها تكون على هيئة بحيث لا تتعلق بها أنظار الرجال ولا يطمع فيها الطامعون ولا يظهر شيء من زينتها، بل وممنوعة من الطيب. لو أن امرأة متحجبة بكامل حجابها لا يظهر من بدنها شيء، وملابسها واسعة وسميكة وضافية على جميع جسمها، لكنها متعطرة فهي ملعونة وتعتبر زانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لأن ديننا المطهر لا يريد مجالا للرذيلة، ولا يريد أن يوجد في المجتمع طريقا يوصل للفساد، وإنما كل إنسان كاف وعاف، ولا يخطر بباله مثل هذه الوساوس. فإذا أن المرأة استعطرت ومرت بمجالس الرجال صار حاسة الشم تتحرك يمينا وشمالا عن مصدر هذه الرائحة. واستعمال الطيب في حق النساء من الواجبات على المرأة عند زوجها وعند غيره، عند غيره من الأجانب تعتبر محرمة. فيجب أن ينتبه النساء وأولياؤهن لهذه القضية، وأن تعلم أن استعمال العطور إنما هو في مجاله، ولا يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب مع السائق أو تذهب لمحل السوق التجاري أن تتعطر. بل ولو أنها ذهبت لشراء الطيب فلا يصلح أن يكون العطار يضع شيئاً من الطيب على ملابسها أو نحو ذلك، وإنما يكون بشيء يبقى عنده ولا تأخذه منه. وهذه القضايا يغفل عنها كثير من الناس الطيبين مع الأسف الشديد. فالله تبارك وتعالى يقول لهذه الأمة: إن من المحرمات قرب الفواحش. وهنا يقول: ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل ولا تأتوا الفواحش. لماذا؟ لينبه تنبيها بعيد المغزى، وهو أن كل طريق ولو كان بعيد يوصل للفاحشة اقطعه وابتره. فلا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، لا تخلو المرأة برجل أجنبي إلا ومعها محرم، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يرى من بدنها شيء، لا وجه ولا يد ولا ذراع ولا رقبة ولا شعر ولا غيرها، ولا تكون ملابسها ضيقة ولا شفافة. كل هذا لأجل أن لا تقربوا. مجرد القرب من الفاحشة محرم في ديننا. فهل يعي الناس في هذا العصر هذه القضية وينتبهوا إلى أن دين الإسلام قد حصنهم تحصينا كاملا، ولم يجعل مجالا للعابين والعابثين والمستهترين أي طريق؟ لا تقربوا، أي شيء يقرب لهذا أو يقترب منه ممنوع. أما أنك تحط البنزين بجنب النار، تولع النار جنب البنزين، هذه على طول تحترق ولو كان عندك جميع وسائل التقنية الحديثة في الدفاع المدني، لا بد أن يقع الحريق. وهذا هو مع الأسف الشديد الذي يدعو إليه دعاة التغريب وأعداء هذا البلد وأعداء هذه الأمة وأعداء هذا الدين. يريدون أن نخلط البنزين مع النار ونجيب وسائل الدفاع المدني ونستمر في الإطفاء، ما تطفأ النار، مولعه على طول. فهذا الموضوع يجب أن يفهمه العقلاء وينتبهوا له ويعرفوا أبعاده. والله تعالى عندما وصى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لنا هذا ما أراد بنا إلا الخير، وهو أن تبقى مجتمعاتنا مرتاحة. الأب يأمن على بناته ويأمن على أخواته ويأمن على زوجته وعلى أهله ويطمئن مرتاح البال، يخرج ويدخل وهو يأمن على كل أموره وعرضه من أن يمسه شيء من الدنس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه القضية ويدركوا فضل الإسلام فيها ويتمسكوا بها ويحافظوا ولا يغتروا بما يدعو إليه أعداء الفضيلة الذين يريدون بالأمة الشر والفساد. الأمر الخامس قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس. قتل النفس المعصومة محرم. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خاطب الناس وقال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالدماء محرمة ومعصومة إلا بحق. ما هو هذا الحق؟ الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا كان الإنسان محصن وهو الذي سبق أن تزوج وفعل جريمة الزنا فإنه يرجم، نفسه مهدرة، والذي يحكم بهذا وينفذه هو الحاكم. والأمر الثاني هو الجاني الذي يقتل غيره فإنه يقتص منه بحكم الحاكم وتنفيذه. فإذا أن إنسانا قتل شخصا بغير حق فإنه يقتل لاستتباب الأمن. والمسألة الثالثة هو الإنسان الذي كان على دين الإسلام ثم ترك الإسلام وارتد وكفر، فهؤلاء يحل قتلهم بحكم الحاكم وليس عشوائيا ولا فوضويا، وإنما يحكم بذلك الحاكم وينفذه ينفذ بأمره. العجيب أن هؤلاء دعاة التغريب يقولون إن القصاص وحشية، وأننا إذا أن القاتل قتل ما نقتله نبقيه، بدل ما نخسر اثنين يكفي واحد خسرناه نخلي هذا يبقى. لكن العليم الحكيم الذي خلق الإنسان هو أعرف به، يقول ماذا؟ ولكم في القصاص موت أو حياة. حياة، لكن من المخاطب؟ يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول افهموا هذه الكلمة، لكم في القصاص حياة. سبحان الله كيف. نعم، الإنسان إذا أنه قام وقتل ثم سجن ما شاء الله سنة أو سنتين أو عشر وخرج سيقتل ثانية، وأيضا زملاؤه وأصدقاؤه سيقتلون أيضا، الذين يعرفون أنه قتل ما حصل عليه شيء، دخلوا السجن ويأكل ويشرب وينام، وبعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل يخرج. هم سيقتلون لأنه يريد أن يتخلص من هذا الشخص الذي يكرهه. لكن الحكيم جل جلاله يقول في حياة، لأن الإنسان إذا قتل عرف نفسه أنه انتهى. قتلت فلان أنت أيضا قتلت، ماذا استفدت؟ عندما قتلته ما الذي استفدته؟ لم تتنعم بهذه الدنيا ولم تشعر بالأنس فيها، لأنك أتلفت شخصا أنت الآن ستتلف. إذن سيقول لا أكره ولا أحبه، خلوه يبقى، لكني أنا أيضا أبقى وأرتاح ولا أقتل أحدا، فيمتنع عن القتل. هذا معنى قول الله تعالى ولكم في القصص حياة، وهو جل وعلا هو الحكيم في حكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية يبغون، هذه أحكام جاهلية التي يدعو إليها هؤلاء الزنادقة والملحدين في عالمنا المعاصر. فالله تبارك وتعالى يقول لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، نفس المسلم أو نفس الذمي والمعاهد والمستأمن الذين لهم عهد ولهم حقوق في دولة الإسلام، فتصان دماؤهم ولا تهدر ولا يعتدى عليها. فالحق هو الذي أثبته الشرع، والباطل هو الذي نفاه الشرع. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الله تعالى هنا ذكر في هذه المسألة لا تقتل النفس، والمسألة التي قبل التي قبلها لا تقتلوا أولادكم، هذان أمران كلاهما في القتل، لكن أحدهما قاعدة عامة والآخر يبين بشاعة فعل قد يصدر من أو كان يصدر من أناس في ذلك الوقت بناء على العقلية التي كانوا يعيشونها من كراهيتهم لحوق العار، ويظنون أنهم يحسنون صنعا فيعمدون إلى قتل أولادهم. فالله تعالى بيّن أن الأمرين كلاهما باطل، وإن كان في المضمون والنهاية واحد، لكنهما يمثلان طريقين أو شريحتين من شرائح الجرائم. الله تعالى بعد ذكره لهذه المسائل الخمس قال جل وعلا ذلكم وصاكم به. ذلكم يا أيها الناس ومنهم أنتم، وصاكم من هو؟ هو الله تعالى. وصاكم به أي بهذه الأشياء، أن تلتزموا بالحق، تلتزموا بالتوحيد، وتلتزموا ببر الوالدين، وتحافظوا على أولادكم وتربوهم التربية الطيبة، وتبتعدوا عن الفواحش، وتصون الدماء وتحافظوا عليها، وتعفوا أنفسكم عن التردي فيها. وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني الذين يخالفون هذه الأشياء مجانين، ما عندهم عقول، ولو كانت موجودة العقول لكن لم يستفيدوا منها ولم يستثمروها. الإنسان الذي يخالف هذه الأشياء وأولها الشرك، يا فلان لماذا تشرك؟ الله تعالى هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وعنده الجنة، وأنت تعبد شجر أو حجر أو فلان من الناس، لماذا؟ ما دخله؟ لم يخلق ولم يرزق ولم يحيي ولم يميت، فلماذا جعلته ندا لله وله الحق في أن يصرف له شيء من العبادة؟ فالإنسان الذي يشرك لم يستعمل عقله، وإن وجد العقل عنده في دنياه لكنه لم يستثمره فيما خلق من أجله، وهو أن يوحد الله. المسألة الثانية، إن كنت عاقل فلم تعق والديك؟ أنت قبل التقائهما لا شيء، ومنهما نتجتا، فلما اجتمع صار سببا في إيجادك، وتحمل المشقة والتعب والإنفاق والسهر عليك حتى كبرت. فإذا انتظر صلاحك وخدمتك وإحسانك تكون عارا عليهما ووبالا وتعقهما ولا تحسن إليهما، أليس عندك عقل؟ المسألة الثالثة، إذا كنت عاقل وهبك الله بنتا تفرح بها وتسر وتربيها على الطهر والعفاف وتكون سببا في دخولك الجنة، تعمد إليها وتتلفها؟ لست عاقل، لم تستثمر عقلك. والمسألة الثالثة الرابعة، الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فلماذا أنت تعمد إلى الخبائث وتلجأ إليها؟ أليس عندك عقل؟ والله تعالى قد أحل النكاح وحرم الزنا، فلماذا ترغب في المحرم بينما هو متاح لك المباح؟ بل إن قضاء الإنسان في شهوته المباحة له فيه أجر. وقال الصحابة رضي الله عنهم: أيقضي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعه في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. المسألة الخامسة، الإنسان مدني بطبعه، يألف ويؤلف ويتعامل مع الناس، لماذا صارت نفسك الشريرة تريد أن تستبد بأن تبقى أنت حيا وتتلف الآخرين؟ لماذا تعمد على إتلاف الآخرين؟ لماذا تعمد على قتل الآخرين؟ ما هذه المفاهيم عندك؟ أليس عندك عقل؟ وتفهم بأن وجودك في هذه الحياة، لو كنت وحدك ما عشت، فأنت لابد أن تعيش مع أقرانك وأمثالك. ثم ما هو الداعي لك والذي يدعوك إلى أن تتسلط على هذا الإنسان وتكون سببا في إزهاق روحه؟ ليس من حقك هذا الشيء، هم لهم الحق في الحياة كما أنك أنت لك الحق، وليس لك أن تستأثر بالوجود في هذه الدنيا دونهم، بل حقك محفوظ، لكن إذا سأت الأدب فأنت يقتص منك وتزال. هذا إذا كنت تعقل، وأما إذا كنت تعقل فإنك لا تفهم هذه الأشياء. ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الوصايا الخمس: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.